الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما جاء من الآثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم ما جاء عن مطرف ابن عبد الله رحمه الله قال: ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها. وجاء عن أبي العالية أنه قال: أنتم أكثر صلاة وصياما ممن كان قبلكم، يعني من الصحابة رضي الله عنهم. يقول: ولكن الكذب قد جرى على ألسنتكم. وكان شعبة بن الحجاج الإمام المعروف يقول: خذوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. خذوا عن أهل الشرف يعني العلم والحديث، فإنهم لا يكذبون. وهذا يرجع إلى ما سبق في أول الحديث عن الكذب، وأن ذلك لضعف النفس ومهانتها، فهذا الذي يوقع الإنسان في مثل ذلك. وجاء عن نعيم ابن حماد أنه قال لعبد الرحمن بن مهدي: كيف تعرف الكذاب؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون. بمعنى أن ذلك لا يخفى عليه لفراسته وخبرته، وهذا أمر يدركه من فتح الله بصيرته. فالكذاب يعرف تارة من هيئته، تارة من لحن القول، تارة يعرف الكذاب بمجرد لفظه، يعني حتى حينما يبتدئ الكلام ففي أول كلامه يعرف الصادق من الكاذب. وهذا الغازي بن قيس الأندلسي المقرئ كان يقول: ما كذبت منذ احتلمت. وقال: والله ما كذبت كذبة قط منذ اغتسلت، يعني منذ احتلمت، ولولا أن عمر ابن عبد العزيز قاله ما قلته. يعني هو لا يريد أن يزكي نفسه، لكن يقول: لي سلف بعمر ابن عبد العزيز حينما قال عن نفسه ذلك. ولا بأس أن يقول الإنسان مثل هذا إذا أمن على نفسه الرياء، أن يذكر عملا أو حالا أو نحو ذلك إذا أمن على نفسه. فإذا خاف فلا شك أن النية شرود، وأن الإنسان عليه أن يصححها وأن يجاهد نفسه، فلا يوقع نفسه في أمر يصعب عليه الخروج منه فتتغير عليه نيته. وهذا عبد الله ابن داود يقول: ما كذبت قط إلا مرة واحدة قال لي أبي: قرأت على المعلم؟ قلت: نعم. وما كنت قرأت عليه، يعني أنه كذب في الصغر. وقال منصور بن إسماعيل: لي حيلة في من ينم، يعني في النمام، وليس في الكذاب حيلة. من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه طويلة. يعني النمام يمكن أن يقول له الإنسان: ما الذي حملك على هذا؟ هذا لا يجوز، وما أشبه ذلك. نعم، فيبادر إلى الاعتذار أو التوبة. لكن هذا الإنسان الكذاب إذا كان يكذب، فإذا قيل له: لماذا قلت كذا؟ قال: والله ما قلت، ما حصل هذا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فهو حينما يوجه إليه تهمة يقال: قلت كذا، فعلت كذا، يبادر بالحلف فيحلف كاذبا ولا يبالي. فمثل هذا لا حيلة فيه. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله إذا طلبه إنسان، هذا فيما يتصل بالمعاريض، سبق الكلام على أن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وأن الإنسان لا يكذب، ومضى الحديث في الحالات التي يجوز فيها الكذب. وما عدا ذلك فينبغي للإنسان أن يعرض إذا اضطر، ولكنه لا يكذب. هذا إبراهيم النخعي كان إذا طلبه إنسان لا يحب لقاءه خرجت الجارية فقالت اطلبوه في المسجد، اطلبوه في المسجد، فيفهم من جاءه أنه غير موجود ولكنه موجود، فما قالوا له ذلك، ما كذبوا، ما قالوا فلان غير موجود، نعم، ولكن يقولون اطلبوه في المسجد. وأيضا جاء عنه أنه قال أتى رجل فقال إني ذكرت رجلا بشيء فبلغه عني فكيف أعتذر إليه؟ قال تقول والله إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء. طبعا هذا قول إبراهيم النخعي رحمه الله لهذا الرجل، علمه كيف يعتذر، هذا الاعتذار، والأحسن من هذا أن يتوب وأن يذهب إليه ويقول نعم أنا أخطأت في حقك وأنا أعتذر وسأذهب إلى هذا الذي قلت عنده ولا أذكرك إلا بخير، نعم، وما أشبه ذلك، أن يتوب لا أن يبقى على هذا. فهو يذكر له طريقة يعني من باب التعريض والتورية يتنصل فيها مما قيل في حقه أو مما بلغه عنه من أنه تكلم في عرضه. يقول تقول والله إن الله لا يعلم ما قلت من ذلك من شيء، ما قلت من ذلك من شيء، نعم، ما هنا يحتمل أن تكون موصولة، يكون المعنى هكذا، والله إن الله لا يعلم الذي قلت من ذلك من شيء، يعني الله يعلم الذي قلته، واضح، وتحتمل أن تكون نافية، والله إن الله لا يعلم ما قلت، يعني أني ما قلت، لم أقل من ذلك من شيء، لكن مثل هذا لا يحسن، وذكرتها قصدا مع أني أترك أشياء من هذا، لأن هذه القضية تتعلق بأمرين. الأمر الأول هنا حلف، واليمين في الأصل أنها تكون بحسب المحلوف له، بحسب ما يصدقه من حلف له، وإلا ما قيمة اليمين، نعم. الأمر الثاني أنه هنا جاء بعبارة وهي إن الله لا يعلم ما قلت، لا يعلم، إضافة الشيء إلى علم الله عز وجل هنا، هذا ينبغي أن يتوقف الإنسان عنده طويلا ولا يجترئ عليه، وإن كانت العبارة تحتمل وهو يقصد معنى آخر، لكن هذا في مقام أيضا يمين. فبعض الناس يتساهل ويقول يعلم الله أني أحبك، يعلم الله أني لا أقول فيك إلا خيرا، يعلم الله أني لا أذكرك إلا بخير، يعلم الله أني كنت أريد أن أصنع كذا، وقد لا يكون. والإنسان غالبا إذا احتاج إلى الاعتذار وقع في شيء من الكذب أو ما يشبهه، فحينما يقول الإنسان علم الله، يعلم الله، ولا يكون كذلك، فإنه يكون قد كذب على الله عز وجل، لأن ذلك لم يقع، فما علم الله منه ذلك، ما علم الله منه أنه يحبه، ما علم الله منه أنه يريد أن يفعل كذا، ما علم الله منه أنه كان يقصد كذا، فأضاف ذلك إلى الله فكان كاذبا عليه. فهنا إشكال آخر، فالإنسان لا يتساهل في مثل هذه الأمور، ولا يضيف إلى علم الله عز وجل شيئا ليس الأمر على ما قال، لا يكون فيه الأمر على ما قال، إنما لا يقول ذلك إلا في الأمور التي يعلم أنها واقعة فعلا. يقول يعلم الله أني كنت أريد أن آتي أو أني أتيتك وطرقت الباب ولكني لم أجدك، واضح، في أمر كالشمس، لكن في أمور قد لا تكون كذلك، لا تكون كما قال، فلا يضيف إلى علم الله عز وجل شيئا لا يكون الأمر فيه كما قال، فيكون كاذبا على ربه وليس كاذبا فقط على المخلوق، أضاف شيء إلى علم الله ليس ذلك في علم الله جل جلاله كما قال هو. وكان جرير بن حازم رحمه الله يحدث، فإذا جاء إنسان لا يشتهي أن يحدثه، يعني الحديث يحدث يعني يسمعون منه الحديث فيروونه عنه، وأئمة السنة هؤلاء كان يأتيهم الناس ويطلبون منهم أن يحدثوهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرويه أولئك عنهم ويكتبون عنهم الحديث. هكذا كان عمل الناس حينئذ. فإذا جاء إنسان لا يحب أن يحدثه لسبب أو لآخر، إما لأنه يرى أنه ليس بأهل لتحمل العلم أو نحو ذلك، ضرب بيده على ضرسه وقال آه، فيسمع، ما قال ضرسي يؤلمني، فالسامع أو هذا الإنسان الذي جاء ليحدثه إذا رأى هذا المشهد ظن أنه يتألم من ضرسه وأنه متعب وأنه مريض، فلا يطالبه بأن يحدثه فيستريح، يكون هذا اعتذار بطريقة لطيفة. واستأذن رجل على أبي الوليد الطيالسي فوضع رأسه على الوسادة، ثم قال للخادم قولي له الساعة وضع رأسه. وضع رأسه ماذا يفهم؟ إنه نام، وهو لم ينم، وضع رأسه نعم ولكنه غير نائم. فمثل هذا بدلا من أن يكذب روح قولي له غير موجود نعم، أو يقول لولده قل له غير موجود، فيخرج الولد ويقول بابا يقول لك أنا غير موجود. فمثل هذا كذب، تربية على الكذب، وأمر بالكذب فيكون قد كذب وحمل غيره أيضا على الكذب، فيشترك أكثر من واحد في معصية الله عز وجل. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله في منزله ومعه المروذي ومهنا، فدق داق الباب وقال المروذي ها هنا، فالمروذي كره أن يعلم موضعه، ما يريد أن يقال نعم موجود هنا عند الإمام أحمد رحمه الله تلك الساعة. فوضع مهنا أصبعه في راحته وقال ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا؟ فضحك الإمام أحمد ولم ينكر، يعني وين المروذي؟ يقول ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا؟ هذا كيف أنه ما يصنع في البيت، وهذا يقول ماذا يصنع في راحة يدي؟ المروذي ليس بيدي، ليس في كفي، ماذا يصنع في كفي؟ فيشير إلى كفه. لكن أذكر بأمر كنت ذكرته في أول الباب في التعليق على الأحاديث في مسألة الكذب والمعاريض، أن الإنسان لا يكثر من هذه المعاريض فلا يعرف له جادة في الكلام، ومن ثم لا يصدقه الناس، إنما يكون هذا في حالات الضرورة إذا اضطر فنقول له لا تكذب، يقول هذا قد يسبب قطيعة، قد يسبب غضب الوالد مثلا أو الوالدة في أمر لا أريد أن أفعله لأنه معصية أو نحو ذلك، ولا أريد أن أواجههم في هذا، فنقول له تعرض تعريضا في مواقف محرجة لا يستطيع إنسان أن يقول لا، فبدلا من أن يكذب يذكر مثل هذه المعاريض. هل رأيت فلانا؟ يقول ما رأيته، يعني ما ضربته على رئته ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه للضرورة. أما أن يعرف الإنسان بهذا كل كلامه معاريض فهذا في النهاية سيكون كذابا لا يصدق في شيء. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.